الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، فما زلنا في رحاب سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما بلغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس أجمعين، بشيرا ونذيرا. قال الله عز وجل: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عمراً وهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ونشأ بينهم إلى أن بعثه الله نحواً من 40 سنة وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته ونزاهته وبره وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى سموه الأمين لما يعلمون من صدقه وبره صلوات ربي وسلامه عليه. وقد حُبِّب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، وكان يُجاور ويعتكف في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنَّث وتتعبَّد به قريش في الجاهلية. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعًا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته. وقد كان هناك مقدمات لنزول الوحي وإرهاصات، من ذلك أن حجرًا بمكة كان ينطق ويتكلم ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ومن ذلك الرؤية الصادقة في منامه، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وفي إحدى ليالي جواره صلوات ربي وسلامه عليه في حراء، جاءه الملك فقال: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني الملك فغطَّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطَّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطَّني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على زوجته خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرأ تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من نزول الوحي بعد 40 سنة هي والله أعلم أنها مرحلة النضج وكمال العقل وحصول التجربة في الحياة ومعاملة الناس. وقد فتر وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: المرة الأولى في أول نزول الوحي، ثم نزلت بعده سورة المدثر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجهئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. وهذه المرة الثانية فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، إلى قوله عز وجل: فاهجر. وقد اختلف العلماء في مدة هذه الفترة والانقطاع، ولعل الأقرب أنها لم تتجاوز 40 ليلة. المدة الثانية بعد نزول عدة سور من القرآن، ثم نزلت بعده سورة الضحى، وهذا الانقطاع وهذه الفترة دامت 2 أو 3 ليالٍ فقط. قال جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ 2 أو 3. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والحكمة من انقطاع الوحي ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود، وشق ذلك عليه هذا الانقطاع فأحزنه. فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه عز وجل، وهو الذي أكرمه بما أكرمه به، ما ودعه وما قلاه وما تركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من المسائل المتعلقة بالوحي أن للوحي الذي يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مراتب وأنواعه. الأول: تكليم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من وراء حجاب، يقظة كما حصل ليلة المعراج، ومناما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، أي في المنام، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. الثاني: النفث في الروع، أي في النفس والخلد والقلب، من غير سماع ولا رؤية، وهو ما يقذفه الله عز وجل في قلب الموحى إليه مما أراد الله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الثالث: الرؤية الصادقة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الرابع: عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان يأتيه على صور. ومما يتعلق بنزول الوحي كذلك أنه كانت تحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي عليه أحوال يراها ويسمعها ويشعر بها من حوله من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد لا يشعرون، وفي بعضها معاناة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنهم كانوا يسمعون عند وجهه دويًا كدوي النحل، ومنها أن جبينه صلوات ربي وسلامه عليه وجبهته تفيضان بالعرق حتى في اليوم الشديد البر، ومنها أنه يثقل وزنه جدًا حتى إن البعير الذي يكون عليه يكاد يبرك، وحتى خشي زيد بن ثابت على فخذه أن ترض، وكانت على فخذه رضي الله وكانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كانت تصيبه صلى الله عليه وسلم من الوحي البرحاء، وهي شدة الكرب وشدة الحمى عند نزول الوحي. ومنها أنه كان يتغير وجهه فيتربد ثم يحمر، والربد تغير البياض إلى السواد. وقد وصف الصحابي الجليل يعلى بن أمية وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه بقوله: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ ومنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه ارتفع عنه الوحي رفع رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها أنه كان يحرك لسانه بسرعة وشدة ليحفظ عن جبريل، حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك وطمأنه أنه سيجمع القرآن له في صدره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع للقراءة، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل. ومن ذلك كذلك أنه كان يسمع له غطيط كغطيط البكر عند نزول الوحي، والبكر هو الفتي من الإبل. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.